وبعضهم قرأها أمرنا بكرفها، أمرنا بتسجيل الميم أي صلطنا فررها فعصوا فيها، فإذا فعل ذلك أهلكناهم، أو أمرنا بمعنى إيه؟ أمرنا جعلناهم وراء مسلطين، وتأمر عليهم أي تسلط عليهم. فكرة أخرى آمرنا مترفيها أي أسأرنا جبابرتها وأمرائها. وفي حديث رقم في البخاري لقد استجاب لي لقد أمر أمر ابن أبي فتكفى إنه لا يخاف ملك بني الأقصر، لقد أمر أمر ابن أبي فتكفى، كان الكفار يذكرون للنبي عليه السلام ويسمونه ابن أبي فتكفى لأنه يرسلون أباه من الله الله عنه. واضح؟ فأمر أمر ابن أبي فتكفى يعني إيه؟ يكر. لكن خلاص الكلام أن القول الصحيح في هذا الهوى الراجح هو أن أمرنا مترفيها أي أمرنا مترفيها بالطاعة، فعطل أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم في بعضهم. أيضا أجاب التفسير عن الإمام الزهري سؤال أمرنا مترفيها من فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذين فسقوا ذكر أنهم مترفون بحيث أن العذاب والاستقرار أتى على الجميع. أي جواب؟ أولا أن غير المترفين تبع لهم. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله ولغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه؟ خاصة. وفي الحديث نعم إذا كثر الخبر. ثم قال تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني وكثيرا ما أهلكنا من الأمم الكافرة من بعد زمن نوح كعاد وثمود وفرعون ممن قصت أنباؤهم في القرآن الكريم ومن لم تقص. والقرون جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى أهله المقترنين فيه، وعلى كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وقص نوح ولم يكن من بعد آدم لأنه أول رسول آذاه قومه فاستأصلهم العذاب، ففيه تهديد وإنذار للمشركين. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي لا يخفى عليه شيء منها، فيدرك سرها وعلمها وسيجازي عليها. والآية تدل كما قال الزمخشري على أن الذنوب هي أسباب الهلكة، وذلك لأنه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علما أتم دل على أنه جازاهم بها. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يدل على أن إهلاكهم كان بذنوبهم. ثم قال تعالى: من كان يريد العاجلة أي من كان طلبه الدنيا العاجلة لها يعمل ويسعى وإياها يبتغي لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله عجبنا له فيها ما نشاء لمن نريد اي ما نشاؤه من ضبط الدنيا عليه او تكفيرها لمن اراد الله ان يفعل به ذلك او ما نشاء من اهلاكه بما شاء الله تعالى من عقوبته المعجله عجبنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ممكن ان نعجل له العقوبه وممكن ان نمهله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له مدحورا مطرودا من الرحمة مبعثا مخفيا في النار. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه فأولئك كان سعيهم مشكورا أي كان عملهم مشكورا بحسن الجزاء. قال الشيخ الفقهاني رحمه الله: هذه الآية داخلة في معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالآية الأولى تشير إلى أن إلى من جعل طائر نفسه شؤما، والثانية لمن جعله يمنا وخيرا. وفي قوله تعالى وسعى لها سعيها أي ما يحق ويليق بها من الأعمال الصالحة تأثير لقوله ومن أراد الآخرة فرح الذي يريد كده ماذا يفعل يسعى لها سعيا لائقا بها. فبأن إرادتها هو بالسعي والنصب في مغالبة الباطل وإعلاء فعل الحق مع التلفظ بالإيمان الصحيح بفعل المأمور والإعلان النهي عنه. ومن أراد الآخرة فجعل شهادة بشرط صحة العقيدة وهو مؤمن، لابد أن يكون مسلما مؤمنا موحدا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل واحد من الفريقين نمد هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا من عطاء ربك أي فضل، فيرزقهما جميعا من رزقه إلى بلوغهما الأمد واستيفائهما الأجل ما كتب لهما. ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء مؤمن وكفار يعطيهم ويرزقهم من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. يقول ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات وتختلف بهما بعد الورود المصادر. ففريق مريد العاجلة إلى جهنم مصدرهم، وفريق مريد الآخرة إلى الجنة مآبهم. وما كان عطاء ربك محظورا بالظاهر أي ممنوعا لا يمنعه من عاقل بعصيانه. والجملة كالتعليل بشمول الإمداد للفريقين، تعليل كل نمد هؤلاء وهؤلاء، الإمداد الرزق زيادة للمسلم والكافر. لذلك قال إيه؟ وما كان عطاء ربك محظورا بالظاهر محظورا للممنوع. فهي تعليل للإمداد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الرزق في الدنيا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أشار تعالى إلى ما به تنال درجات الآخرة من البراءة من الشرك ومن الاعتصام في الإيمان والفعل، بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي لا تجعل معه شريكا في عبادته فتصير مذموما ملوما على الشرك مخذولا من الله، يجدك الى ذاك الشريك ولا ينصرك، وان يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. طبعا باختصار شديد قوله تعالى هنا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يعني من اراد هذه الايه تدل على ان الاعمال الصالحه لا تنفع إلا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن أي موحد لله عز وجل غير مشرك به ولا كافر به. لأن يعني شروط الأعمال الصالحة ثلاثة. أول شرط صحة العقيدة أن يكون مؤمنا، شروط الأعمال الصالحة حتى تنفع الإنسان في الآخرة. واضح؟ أن يكون مؤمنا مسلما موحدا، ثانيا أن يكون إيه؟ يعني أن يكون مخلصا الإخلاص، ثالث شرط الاختلاء ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكافر فيمكن أن ينتفع بعمله في الدنيا كما قال تعالى هنا من كان يريد العاجلة يعني وحدها عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وقال أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يجازى به في الدنيا لكن لا حظ له في الآخرة. ولذلك جاء في حديث الدنيا جنة المؤمن، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهي تجيب الخطر واحدة أن يفعل على أعمالي يعمل أعمال الصالحة كبيرة والأمين أحسن إلى الفقراء صدق الحديث وفاء بالوعد، كل هذه الأشياء يجزى بها في الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا يطعم بها فقط في الدنيا حتى إذا أنظر إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يفتح له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إله آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب ويراد به تشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. إن في الآية التي بعدها قوله تعالى إيه؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يخاطب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل المقصود أن يشرع ذلك الأمة بدليل أن أبويه ما كانا حاضرين أبويه كانا ميتين، فقال وقضى ربك يعني إن إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى قوله إما يبلغن إلى آخر الآية أي إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاضطراب بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة الشهيرة في ذلك قول الرازي وهو سهل بن مالك الأنتزاري: إياك أعمي واسمعي يا دار، إياك أعمي واسمعي يا دار. وسبب هذا المثل أنه زار حادثة ابن لأم الصائم فوجده غائبا، فأنزلته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها، فقال مخاطبا لأخرى غيرها ليسمعها هذه: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف تريني في فتاة دارة، أصبح يهوى حرة المعطارة، إياك أهلي واسمعي يا جارة. ففهمت المرأة مراته وأجابته بقولها: إني أقول يا فتاة دارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك بالسحارة، أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، بالمحاورة تحضرتها وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلك، تبدأ لأهلك بالسحارة لهذا الحوار الكلام وما عندي مزيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع خلط التعميم كقول طرفة بن عبد في معلقة به: تتبي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأحفال من لم تزوره. فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد معناها إيه؟ فتصير، فتقعد معناها فتصير. ومنه القول الغالب: لا يقنع الجارية الصغار ولا الوساحان ولا الجلباب من دون أن تلتفل. فكان قال أن قعد قعد يعني يصير، يقال قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار. والقعود هنا عبارة عن المكر، أي تتمكن في الناس مذموم المحلول، يعني إيه؟ أتدعى مع الله إلهان أخذ فتحه على الهدوم لأخذونا كنا إيه؟ فتاخذ يعني فتطير، فتطير بمعنى أنك تمكن في الناس مذموما مخذولا، كما تقول لمن سأل عن حال صحيح هو قاعد في أسوأ حال، ومعناها ماتت ومقيم. حتى إحنا كنا عم نقول أنا قاعد أقول لك هذا، يعني قاعد أقول لك يعني مستمر ماتت ومقيم، سواء كان قائما أم جالسا فلا يكون مقيم القعود الحقيقي. فتقعد إلى المعنى تمكث وتقيم. وقد يراد القعود حقيقة لأن من فعل المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا، وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل معنى فتقعد مذموما مذمولا فتعجل، والعرب تقول ما أقعدك عن المكان، يعني إيه؟ ما أعجبك. والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه.